من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في المسألة الثانية في استحباب التباعد بين البئر والبالوعة، وكنا قد ذكرنا يوم أمس أن البالوعة قد عرفها المصنف، قد عرفها الشارح بقوله التي يرمى فيها ماء النزح. وبعد حديث حول هذا انتهينا إلى أنه لا خصوصية لماء النزح، بل هو شامل إلى كل ماء متنجس، كل ماء متنجس. التباعد بين البالوعة والأخرى حتى يؤمن عدم رجوع النجس إلى نفس البئر. واللحاظ كما ذكرنا يوم أمس في مسألة العلو والسفل والمساواة، إنما هو لقاع البئر، ليس ملحوظا فيه قاعل أو ارتفاع الماء. والتقدير المتفق عليه هو استحباب التباعد في الأرض الصلبة بخمسة أذرع، يعني مترين ونصف تقريبا، خمسة أذرع في الأرض الصلبة، سواء كان المستوى البالوعة في قاعها أرفع أو أخفض أو مساوي. وإذا كانت في الأرض الرخوة، أرض الرخوة أكثر ليونة، أرض الرخوة أكثر ليونة، ففيما إذا كان أعلى أو مساوي يستحب التباعد بسبعة أذرع، وإذا كان أسفل يكون استحباب التباعد بخمسة أذرع. هنا رأي مخالف، وهو رأي ابن الجنيد، حيث ذكر في الأرض الصلبة تقديرا آخر، قال سبع في الأرض الصلبة، بينما المشهور قالوا بخمسة في الأرض الصلبة. أما في الأرض الرخوة فقد ذكر 12 ذراعا، اعتمادا على رواية، هذه الرواية موجودة في الباب الرابع والعشرين من أبواب الماء المطلق، الحديث الثاني وعن محمد بن عيسى. طبعا هذه تلاحظون في بداية السند عطف، حر العاملي يقوم بعملية العطف في أول السند، في أول الباب يذكر صاحب الكتاب، وبعدين لما يجي وعن هذا عطف على السند السابق. جيد، هنا يكون عن من الكافي ماخذنها محمد بن يعقوب، بعدين يقول وعن محمد بن يحيى، عطف على السند السابق. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عبد الله عثمان عن قدامة ابن أبي زيد الجماز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله.
شيخنا قبل الحديث أي باب
كان؟ الثاني 24 من أحكام من أبواب الماء المطلق. يقول سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة، فقال إن كان سهلا فسبع أذرع، وإن كان جبلا أي للصلبة فخمس أذرع. ثم قال إن الماء يجري من القبلة يجري إلى القبلة إلى يمينا، ويجري من يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة. مو هذا الرواية أبو 12
شيخنا أنا قرأها لكم.
إيه عندكم إياها؟
إيه. محمد بن الحسن شيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى.
شنو العنوان مالها؟
نعم.
العنوان مالها في أي كتاب؟
في شو اسمه؟ تباعد الكنيف عن البئر. آخر باب.
هو آخر باب.
قبل أبواب ماء المضاف. الصفحة.
إيه باب أحكام تقارب البئر والبالوعة.
تمام. حديث السادس.
ها السادس.
إيه.
أنا كتبت غلط هنا. إيه تفضلوا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف، فقال لي إن مجرى العيون كلها من مهب الشمال، فإذا الشمال يعني مو الشمال.
نعم.
فإذا كانت البئر نظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها، إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من 12 ذراعا.
من 12 ذراعا.
12 ذراعا.
حديث السادس. نعم.
عن ابن حاجي مكتوبه
حديث. ها. ما التفت للحاشيه. على اي حال فالروايه فيها فلا اقل يقول من 12 ذراعا. وان كان اتجاها بحذاء القبله وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع. هذا ما ذهب إليه ابن الجنيد معتمدا على هذه الرواية، لكن هذه الرواية فيها مشكلة على مستوى السند. مشكلة السندية في أين؟
في محمد بن أخو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي.
نعم.
هذا كان ثقة في الحديث، ولكن كان يروي عن الضعفاء ويعتمد على المراسيل ولا يبالي عن من أخذ. زين. عندك إبراهيم بن إسحاق ضعيف في حديثه على ما قاله النجاشي، ومحمد بن سليمان الديلمي ضعيف جدا لا يعول عليه شيء.
وأبوه بعد أبو الديلمي
إيه.
نفس الشيء أبوه. البقية لو أمكن تجاوز ما عندهم من مشكلة، لكن هذا ما يقدر تجاوزه، مثل محمد ابن إسماعيل ابن سليمان الديلمي وكذا أبي. فواضح صار الآن السبب في عدم الاعتماد على هذه الرواية من قبل المشهور. أما ما يدل على المشهور فروايات كثيرة في الباب. جيد. يقول: يستحب التباعد بين البئر والبالوعة التي يرمى فيها ماء النزح بخمس أذرع في الأرض الصلبة أو تحتية قرار البالوعة. يعني حتى لو كان سطح الماء في البئر أعلى من قاع البالوعة، كلام في قاع البالوعة، جيد، المعتبر في مسألة الارتفاع أو الانخفاض هو قاع البالوعة بالنسبة إلى قاع البئر، أو تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر، وإلا يكون كذلك بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوية للبئر قرارا أو مرتفعة عنه فسبع أذرع. فصور المسألة على هذا التقدير ست، باعتبار أنه عندك أعلى أسفل ومساوي، ضربها في اثنين وهي صلبة ورخوة فيصير ست صور. فصور المسألة على هذا التقدير ست: يستحب التباعد في أربع منها بخمس، وهي في الأرض الصلبة ثلاثة، وفي صورة كونه أسفل في الأرض الرخوة، هذه أربع صور يكون فيها خمس أذرع، تبقى صورتين فيما إذا كانت الأرض رخوة وقرار البالوعة أعلى أو مساوي، هاي صورتين يكون فيها استحباب السابع، وهي الصلبة مطلقا. الإطلاق راجع إلى مساواة القرار أو الارتفاع أو الانخفاض،
هاي التحتية يعني،
هي التحتية يعني، فمطلقا راجع إلى هاي التحتية، شقد مساوي أو مرتفع أو منخفض، وهي الصلبة مطلقا والرخوة مع تحتية البالوعة، يعني إذا كان قرار البالوعة أسفل من قرار البئر، وبسبع في صورتين وهما مساواتهما وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة. وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة بأن يكون البئر في جهة الشمال، يعني هذا فرد آخر لا يلحظ فيه ارتفاع وانخفاض البئر، إنما يلحظ فيه الارتفاع والانخفاض بلحاظ الجهة، يعني البئر وين صاير، وين صاير البئر، إن جاي من جهة، يعني الآن هذا البئر وهذا البالوعة، الشمال وين صاير؟ فإذا كان الشمال فرضا من هذه الجهة أو من هذه الجهة، جيد، من هذه الجهة، جيد، يكون الشمال يمر أولا بالبالوعة ثم بالبئر. إذا كان بالعكس الشمال يمر بالبئر ثم البالوعة، فموقع البالوعة وين يكون؟ موقع البالوعة يعني الماء الشمال إذا جاء الماء من الشمال تارة يمر بالبالوعة أولا ثم بالبئر، وتارة يمر بالبئر أولا ثم بالبالوعة، جيد. يقول المصنف: وفي حكم الفوقية، فوقية المحسوسة، الفوقية بالجهة، فوقية بلحاظ الجهة، اللي هو عبارة عن موقع البئر مع موقع البالوعة بلحاظ الشمال. يقول: بأن يكون البئر في جهة الشمال فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض، فالماء كأن الماء يأتي ويمر أولا من جهة الشمال ثم يتجاوز البئر إلى البالوعة، فأنت في قاع الأرض الماء الذي يخرج من البال وعاء يتسرب إلى الجهة المعاكسة إلى الشمال، تمام؟ فافرض الشمال من هذه الجهة، فعندك أول شيء البالوعة البئر ثم البالوعة، هو الماء على كل حال الاندفاع بهذا الاتجاه مو بالعكس. فإذا كان بهذا الاتجاه ما عندك مشكلة، خلي يصير خمسة ما عندنا مشكلة، لأنه حتى الماء اللي ينزل من البالوعة حتى لو نزل إلى العروق الموجودة على في الأرض، عروق المالدة الماء، العروق راح ترجع إلى تستمر في عكس اتجاه البالوعة، فما عندك مشكلة. واضح ولا؟ بخلاف ما إذا كان بالعكس، العكس يصير عندنا مشكلة. لذا قال: وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة، بأن يكون البئر في جهة الشمال فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض، وإن استوى القراران لما ورد في الرواية أن مجاري العيون من مهب الشمال، من مهب الشمال، هي نفس الرواية الآن اللي قرأ لنا الشيخ أبو رضا، ولا تنجس البئر بها أي بالبالوعة وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال. إذا علمنا بوجود اتصال بين البئر والبالوعة قلنا بوجود النجاسة، نتيجة لوجود الاتصال عند الأولى، فنقول بأن هذا البئر، هذه البئر قد تنجست، إلا على من يقول بأن النجاسة إذا وقعت من الأسفل لا يتنجس. مر علينا إذا وقعت النجاسة في البئر أو في الماء القليل من الأسفل لا يتنجس، ما تسر النجاسة. هذا لو مثلا صار اتصال مثلا من الأسفل، هذا عنده لا تتنجس البالوعة، لكن على الرأي المشهور هو التنجس، لأنه مطلق الاتصال، اتصال من الأسفل في الوسط إلى آخره. يقول: وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال، أي اتصال ما بها من النجس بماء البئر لأصالة الطهارة وعدم الاتصال.
استصحاب
ني استصحابين،
استصحاب عدم الاتصال
إيه؟
واستصحاب الطهارة، يعني اليقين الطهارة ما سبق يعني.
جيد، عطنا الأسماء حين بالأصول شو يسموه؟ أصالة الطهارة راح تستصحب شنو؟ الحكم بالطهارة، فيسمون استصحاب حكمي. جيد. وعدم الاتصال هذا استصحاب موضوعي. هناك تقول: الأصل أنه كان طاهرا، فأنا أشك في الاتصال وعدم الاتصال. جيد.
من يضمن يصير استصحاب الرافع أو المقتضي؟
هو هذا خليها على جنب، هذه ما راح نحتاجها الآن. جيد. إذن طهارة عندنا استصحاب حكمي، جيد، استصحاب حكمي في أصالة الطهارة وعدم الاتصال، عدم الاتصال هذا استصحاب موضوعي. جيد. المسألة الثالثة: ولوج فيما يرجع إلى النجاسات. قال: النجاسة أي جنسها، النجاسة أي جنسها، يعني كأنما قال النجاسات عشرة، النجاسات عشرة. أنا لما يقول النجاسة عشرة تعبير غلط، واضح؟ لكن لما يقول النجاسة ويقصد الجنس، فجنس النجاسة في عشرة موارد.
هاي
ألف
واللام
جنسية؟ نعم. النجاسة أي جنسها عشرة، عشرة. طبعا هذه العناوين التي يأتي إن شاء الله الحديث عنها هي في الواقع في الروايات الشريفة ما وردت بعنوان أنها نجسة، يعني البول نجسة، الميتة نجسة، ما وردت بهذا الكيفية. إنما ما ورد في الروايات الشريفة كيفية التطهير أو الاحتراز عنها عن هذه الأمور وما إلى ذلك. يعني مثلا لا يمكن أن يدخل الإنسان الصلاة في ثوب وقع فيه بول، ما يمكن أن يدخل الصلاة في ثوب مثلا وقع فيه مثلا دم وقع عليه دم وهل مجرى. استخلص الفقهاء عنوان النجاسة، عنوان النجاسة استخلص على أن هذه مجموعة من النجاسات بالاستقراء، واضح؟ ولذا عندنا الروايات مثلا في الباب الأول من أبواب النجاسات الحديث الأول صحيح محمد بن مسلم يقول سألته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين. قل ايش اغسله مرتين؟ قل انه قد تنجس، معناتها تنجس بمنجس، هذا المنجس هو عبارة عن البول في المثال، واضح او لا؟ وعليه الكلام في بقية النجاسات. جيد، ولذا لما نقرأ بعض الروايات راح تشوفونها كلها في هذا الجو، ما يقولك هذا نجس، واضح او لا؟ او ما في مثلا رواية تعدد النجاسات واحدة واحدة، ما في، واضح؟ انما موجود هذا يحترز عنه. يقول البول والغائط، هاي اثنين، البول واحد والغائط اثنين، من غير المأكول، من غير المأكول لحمه بالآصل أو العارض، واضح غير مأكول لحمه بالآصل مثل الأرنب مثلا أو الهر اللي هو غير محلل الأكل أصلا من أول أمره، جيد، بالعارض يعني كان محللا أكله ولكن لعروض سبب عليه صار محرم الأكل، مثل شنو؟
الجلال
موطوع، أحسن موطوع الإنسان، هذا كله يصير من المحرم. إذن البول والغائط من مأكول، من غير مأكول اللحم، وبالتالي بول وغائط مأكول اللحم ليس نجسا، أبوال ومدفوع البقر والغنم والإبل والخراف والماعز ما شاء الله، هذه كلها مأكولة اللحم فيكون مدفوعها طاهرا. نعم، الحين الإنسان يتقذر منها أحيانا، جيد، في بعض الحالات، ولا يتقذر أحيانا أخرى، يعني مثلا عذرة البقر مثلا إذا كان رطبا قد يتقذر، لكن إذا كان يابسا قد يأخذ بإيده ويفته والوضع طبيعي ويشرب شاي حمام، واضح؟ الوضع طبيعي، هي راجع إلى تقذر نفس الإنسان، مو لشيء آخر، وإلا في مسألة النجاسة والطهارة يبقى هذا طاهر. ذي النفس السائلة، أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه، يخرج من العرق عند قطعه، هذا يسمى شنو؟ يسمى ذي النفس السائلة، هذا في البول والغائط، وهذا أوضح وأبرز العناوين إلى النجاسة. العنوان الثالث الدم والمني من ذي النفس، الدم وأيضا الميتة يستدل عليها بهذه الآية المباركة في سورة الأنعام آية 145، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزيرا. إذن ميتة، دم مسفوح، أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر، ذي ظفر يعني اللي فيه مخلب وأنياب، اللي فيه مخلب، كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا مصارين حوايا أو المصارين مصارين البطن الأمعاء الأمعاء وما يحويه البطن يسمى الحوايا أو ما اختلط بعظما ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. طب تفصيلها في محله محله شاهد في هذه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزيرا فإنه رجس. إذن والدم والمني من ذي النفس آدميا كان أم غيره بريا أم بحريا كل ما كان له مني من ذي النفس هذا منيه نجس مني البقر مني الفرس إلى آخره هذا كله نجس فضلا عن مني الإنسان وإن أكل لحمه إذن المني مطلقا مطلقا من الحيوان حتى لو أكل لحمه يكون مني يكون نجسا. الخامس والميتة والميتة منه يعني من ذي النفس وإن أكل ذي النفس تارة يؤكل وتارة لا يؤكل الآن الإنسان لا يؤكل الحيوان بعضه يؤكل وبعضه لا يؤكل جيد يقول والميتة من ذي النفس أي من النفس من ذي النفس وإن أكل في الباب الرابع والثلاثين من أبواب النجاسات الرابع والثلاثين من أبواب النجاسات والأواني والجلود عنوانه الحر العاملي باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر أو يطهر المسلم بالغسل بالغسل يطهر المسلم بالغسل في الرواية الأولى والثانية في الباب يقول محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن إبراهيم ابن ميمون ما في سند مشكلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت مو هو اللي لمس الميت ثوبه وقع على جسد الميت وعلى جسد الميت مو على ثياب الميت بمعنى لاصق جسد الميت قال إن كان غسل هذا الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه معناتها صارت ميتته طاهرة بعد التغسيل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت فإذا برد الميت إذا كان للتو خرجت روحه الآن خرجت روحه رحنا سلمنا عليه قبلنا ما في نجاسة إذا برد جسده بمعنى سكن الدم خلاص برد جسده وقبل أن يغسل ولمسته أو وقع عليه ثوبي هذا يصير شنو نجاس واضح إن شاء الله. الرواية الثانية في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث شنو يقصد بالحر ذكر السند قال عن أبي عبد الله في حديث معناتها هذا الرواية مقطوعة وعمو دائما يسوي هذا الصورة وإن كان في كثير من الموارد يعني يشير
يعني ضمن الحديث المضمرة يعني
لا مقطوع يعني أن هذه الرواية حر العامل شنو سوى أخذ الروايات فكان يوزعها فالرواية الواحدة فكان يقطعها على شوف على أربعة خمسة أبواب على حسب ما تحتوي عليه. جيد، فأحيانا يشير وأحيانا لا يشير، مثل هذا الآن إشارة إلى أنه فيه مجموعة من الروايات الأخرى، عفوا فيه مجموعة من قسم من المتن ما ذكره. جيد، وإن ذكره في موضوع آخر. بعض النسخ التخريجية إلى وسائل الشيعة كان يذكرون بعض النسخ يذكرون والله هذا تتمة الحديث في الباب الفلاني وتتمة إلى في الباب الفلاني، استعراض يعني تتميم الحديث وين مذكور في بقية الأبواب. ولذا هذا من محاسن ومساوئ في نفس الوقت، من محاسن الحر أنه يقسم الأحاديث فجعل كل قسم من الروايات في باب، لكن هذا ضيع سياق الروايات. يعني تشوف انت مقطع موجود تقطع مقطع وقبل او بعد شنو يصير، شنو السياق اللي ألقيت فيه الرواية ما تعرف. ولذا ينصحون بمراجعة الأصول من الرواية من الكتب الحديث، تشوف هذا الرواية مأخوذة من اين، من الكافي، لا تكتفي فقط في الوسائل، خلي يكون وسائل قنطرة إلى الوصول إلى الكافي باعتباره مفهرس، تأخذ الرواية من الكافي من الأصول عفوا من وسائل الشيعة وتنظر إليها، بعدين ترجع إلى الأصل، خصوصا في بعض المواضع واضحة، بعض المواضع لا اللي فيها شوي كلام وجود آراء مختلفة ومشاكل، هذا يقولك راجع الأصل حتى تطلع أكثر على مضمون الرواية، فلعلك تقع على قيد مثلا لم يذكره الحر العاملي أو قراءة أخرى إلى نفس الرواية وما شاكل ذلك. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب، يغسل ما أصاب الثوب. طبعا هذه الروايتين الآن في يرجعان إلى إعطاء الحكم بنجاسة كل ميت، بنجاسة كل ميت من الإنسان بلا استثناء، ولكن بلحاظ ضم روايات أخرى تأتي في أبواب أخرى يتضح منها أن بعض الميت من الإنسان جسده يكون طاهرا، مثل الشهيد. نعم الشهيد، الشهيد الشهيد لا طفل صغير يغسل، الشهيد إذا كان قد مات في أرض بقيود، شهيد بقيود مو الآن بالشهيد اللي نحن نصطلح عليه أو بالمعنى العام من الشهادة، يعني بمعنى أنه يحصل على ثواب الشهادة، لأن عندنا روايات تعطي عناوين كثيرة إلى الشهيد، يعني مثلا من يخرج إلى طلب رزقه فمات شهيدا، وكثير من هذا العناوين على أي حال وردت أنه يعطى ثواب الشهيد، لكن هل هو شهيد على بمعنى أن شهيد فقهي بمعنى لا يغسل يرفن بثيابه؟ لا، هذا يكون عندنا دائرة ضيقة جدا، وهو ما إذا كان الشهيد قد استشهد في أرض المعركة وكان هذا الاستشهاد أو المعركة في تحت راية الإمام عليه السلام المعصوم، تحت راية المعصوم، وتفاصيل مذكورة في كتاب الجهاد هناك. جيد، هناك يذكر بأن هذا ما يحتاج إلى تغسيل، شيله ويدفن وبالتالي ميتته طاهرة، هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني جسد المعصوم عليه السلام، المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام أجسادهم طاهرة لا حاجة إلى التغسيل. جيد، هو الآن في السيار موجود أنه فغسل الإمام وما إلى ذلك، واضح؟ هذا يمكن أن يخرج على أنه كمال، يعني شيء كمال، مو أنه جسده مثلا متنجس فيرفعه يرفع حدث النجاسة، حدث الموت، نجاسة الموت بالترسيل. واضح. الأمر العنوان الثالث الذي يستثنى هو من جاز له الغسل قبل موته، يجوز له أن يغتسل غسل الميت قبل أن يموت. من هو؟ أحسنتم أحسنتم، اللي عليه الحد، من يقام عليه الحد مثل حد الرجم مثلا، يقولون لا اغتسل، فيغتسل، وإذا اغتسل يقام عليه الحد، مات بعد هو بكفنه بلباسه اللي عليه، بعد يؤخذ ويدفن. إذن ميتة الإنسان نجسة إلا هذه الموارد الثلاثة. أما بالنسبة إلى ميتة الحيوان في الباب 35، باب 35 من أبواب النجاسات، باب طهارة الميتة مما ليس له نفس سائلة، يقول في الرواية الأولى محمد بن الحسن عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن ابن إدريس إلى أن يقول عن أبي عبد الله، طبعا عندك في الرواية فطحية عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي ابن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي، مجمعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال، بس قلنا فساد العقيدة لا يضر بالرواية بالوثاقة، يعني قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر أو الزيت والسمن بمعنى الدهن وشبهه، قال كل ما ليس له دم فلا بأس. قاعدة، كل ما ليس له دم فلا بأس. بمفهوم القاعدة يعني كل ما فيه دم ففيه البأس، بالمفهوم. واضح ولا؟ في الرواية الثانية في نفس الباب، لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
السمك.
ها؟ السمك. السمك لا. لا قال لا يفسد الماء، يعني لا ينجسه، إلا ما كانت له نفس سائلة. ميتته لها نفس سائلة.
صحيح.
السمك ما فيه شيء يخرج منه الدم. يقال الكنعر. يقال. على أي حال، إذن الرواية واضحة تعطي شنو قاعدة، أنها ما كانت له نفس سائلة، مو تروح تشتري كنعان وتذبح تشوف ما كان هم غالي
يعني
لا خب طاهره في الأكلة إيه في أكله، كلام في ميتة، كلام في الميتة. على أي حال، إذن هذا الميتة، الميتة أي من ذي النفس وإن أكل، صار واضح الآن من خلال الروايات الشريفة. قال والكلب والخنزير السادس والسابع، الكلب والخنزير البريان. البريان عندنا كلب وخنزير بريان، وكلب وخنزير شنو؟
بحريان.
ابن إدريس قال بأن الروايات مطلقة، الروايات مطلقة، وبالتالي الكلب والخنزير البريان أو البحريان يكونا مشمولين إلى إطلاق الروايات. مثلا في الباب 12 من أبواب النجاسات، باب نجاسة الكلب ولو سلوقيا، كلب السلوقي نوع من أنواع الكلاب، في الرواية السادسة من الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضأ؟ قال لا. قلت أليس سبعون؟ قال لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس. مرتين كرر العبارة لا والله إنه نجس. هذا بالنسبة إلى الكلب. لأن الرواية شنو قال عن الكلب، عن الكلب جيد. هذه الرواية وأمثالها. مثلا الرواية الثامنة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال يغسل المكان الذي أصابه، يغسل المكان الذي أصابه. فالرواية فيها كلب كلب جيد. هذا الآن الوصف بالكلب، أيضا رواية تتكلم عن الخنزير جيد. ابن إدريس جو قال تعال هذه يغسل بها الكلب، مطلق الكلب، وبالتالي يشمل الكلب البري والكلب البحري. طبعا ردوا على بأنه عندنا شيء يسمونه الانصراف. لما أنا أعرف بأن الإمام إنما يتكلم ويقصد ما ينصرف إليه الذهن، واضح ولا؟ فعندما يقول الكلب نجس، ما منصرف الذهن إلى وين؟ إلى الكلب البحري. ومو الإمام قاعد على ساحل يعيش وهي بحارة، عدلة قاعد في وسط الجزيرة العربية صحيح بين مكة والمدينة، ومو مورد ابتلاء الخنزير الكلب البحري البري البحري والخنزير.
الصنف الثاني يعني الخنزير.
نعم.
الخنزير هذا في القطب الشمال.
هذا هو لا. فهذا مو مورد ابتلاء، فبالتالي الإمام يتكلم بما هو منصرف، فكلامه له انصراف، والانصراف يضيق الدائرة. الله حوله ويعطي ظهورا. أيضا الباب الثالث عشر، هذا فيما يرجع إلى الكلب، فيما يرجع إلى الخنزير. في الباب الثالث عشر من أبواب النجاسات، الباب الثالث عشر من أبواب باب نجاسة الخنزير، حديث الثاني من الباب، يقول عن خيزران عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل، الرجل شوف كتبت إلى الرجل عليه السلام لشدة التقية، ما يقول اسم الإمام، كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب. طبعا بعض الأحيان كتبت إلى العبد الصالح مثلا، هم كتبت مو أنه سألته، بعض الرواية شنو سألته. هذا في الأئمة الأربعة المتأخرين كثرت في حياتهم المكاتبة، مع أنهم موجودين في المدينة، والإمام في المدينة يروح كاتبة، أو في بغداد يروح كاتبة، هو قاعد في بغداد والإمام في بغداد يكاتبة، لشدة صعوبة الالتقاء مع الأئمة عليهم السلام. كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أي صلى فيه أم لا، فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، يقصد الخمر، وقال بعضهم لا تصل فيه، فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس، سواء كان ما أصابه الخمر أو الخنزير أو لحم الخنزير. هذه نموذج من الروايات. الباب الرابع عشر أيضا، الحديث الثاني لا ما فيها هذا. خب إذن الكلب والخنزير البريان، واضح الآن البريان لماذا ذكرها ردا على ابن إدريس. وأجزاؤهما أجزاء الكلب والخنزير وإن لم تحل لهما الحياة، وإن لم تحل لهما الحياة. أيضا هذا أيضا رد على موسى مو ابن إدريس، إنما السيد المرتضى. السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى أن ذهب إلى أن أجزاء الكلب والخنزير مما لا تحله الحياة طاهرة. يقول الكلب والخنزير نفسه نجس، لكن أجزاء، يعني أجزاء ما تحله الحياة من الكلب والخنزير يكون نجسا، أما ما لا تحله الحياة مثل شعره مثلا أو أمثال هذا، هذه كلها شنو؟ تكون طاهرة. معتمدا على رواية صحيحة أيضا، وهي صحيحة زرارة في الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث الثاني. لا مو الحديث الثاني،
يلوحون في التراب هذا مختص بالإناء فقط؟
نعم.
عشان ما ملت علينا بالبئر أو بالثوب.
شلون؟
بعد ما شرب منه الإناء الخنزير.
إيه.
في فتوى أيضاً أن يلوحهن في التراب.
وهذا أيضاً يستفاد منه عن النجاسة، نعم. لكن كيفية التطهير، تتكلم عن كيفية التطهير. بس يستفاد منها أيضاً أنه هذا.
يوجد روايات.
نعم فيها روايات. نعم. راح نستعرضها إن شاء الله في محلها. على أي حال ما شايف الحين هذه الرواية عند التخريج أيضا مو صحيح. على أي حال صحيحة زرارة هذه مضمونها أنه يسأل الإمام عليه السلام من أنه في دالو معلق بحبل، هذا الحبل مصنوع بوبر الخنزير، فيقول أو الكلب، جيد، فيقول هذا الآن هذا ما ينزل منه من قطرات من هذا الإناء، جيد، على من قطرات عندما يخرج يسحب الدالو تسقط بعض القطرات، فيقولون هذا الآن يتنجس أو لا يتنجس. فقال الإمام عليه السلام لا بأس، لا بأس، فاعتمد هو على هذه الرواية. نشوفها من موضوع آخر عشان نقرأ الرواية. نعم. سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يسقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس، قال لا بأس. نفس هذا تخريج أهم صحيح غير صحيح، هذا في الموضوع الثاني، حديث الثاني من باب 14، بس عندي الباب 14 هو التخريج اللي عندي مو صحيح. على أي حال شوف تخريجها لاحقا. بس الرواية صحيحة السند ومدلولها واضح في أنه ما لا تحله الحياة مثل شعر الخنزير، يقول لا بأس. ولذا قال السيد المرتضى بأنه ما لا تحله الحياة يكون طاهرا، رد عليه بأنه الخبر ليس ظاهرا في الطهارة، ليس ظاهرا في الطهارة، بل هو من راجع إلى احتمالية تقاطر بعض القطرات من الحبل على الدلو، فهم يسألون ما ندري، يقولون هاك ما ندري لما ننقل الحبل، طبعا عندهم طريقة بحيث أنه الحبل نفسه ما ينزل في الماء، الحبل نفسه ما ينزل في الماء، وهم يلقون الدلو هو نفسه يسقط في الماء في البئر فيمتلئ من الماء يرفعونه، احتمال يصيب الحبل بعض القطرات فاحتمال تسقط، يقولون احتمال تسقط ما ندري، هو الحبل هو الداخل واحنا قاعدين نسحب، ما شفنا شيء سقط، احتمال سقط، واضح او لا؟ خصوص موقعية الحبل من الدلو يكون في الوسط. جيد، فيقول ما ندري، فيقول لا بأس. هذه ممكن يستفاد منها الى انه كل شيء لك طار حتى تعلم بنجاسته. اذا ما دامت الرواية تحتمل على وجه، تحتمل وجها اخر، فلا يتمسك بها. واجزاؤهما وان لم تحلهما الحياة، وما تولد منهما، يعني من الكلب والخنزير. تولد يعني ولد منهما. وان باينهما في الاسم، نتيجة مصدره الكلب والخنزير. اما المتولد من احدهما وطاهرا، يعني احد الابوين هو كلب والاخر شيء طاهر، حيوان طاهر، انا خروف او شيء من هذا القبيل، فانه يتبع الحكم الاسم، يعني يكون في التحريم والتحليل تابع الى الاسم. شنو يعني الاسم؟ احسنت، يصدق عليه كلب او خنزير او اسم لمحلل الاكل. فمدار يكون المدار على شنو؟ المدار على الاسم، المدار على الاسم. لانه اذا حصل مزاوجه بين مثلا الخنزير، مثلا خنزير وخروف، جيد، الان لما يطلع فرد ثالث، اما يطلع بخنزير في بطن الكلب في بطن الخروف مثلا، او خروف في بطن في بطنه بسبب شنو؟ تلقيح الخنزير، وياخذ بعض صفات الخنزير، او لا يوجد شيء حقيقه ثالثه، ما يخلو الامر من هذه الامور الثلاثه. تمام. فاذا خرج بحيث يسمى خنزير فصار نجسا وميتته نجسه، اذا صار لا يسمى خروف، لا يسمى بعد هو طاهر.
يعني على الصوره، اذا كان صوره الحيوان
هي نفسها الصوره، هذه يسمونها على الاسم.
على الاسم
يعني انت لما تشوفها شو تسمي؟
الاسم على مسمى يعني.
نعم. يقول واما المتولد من احدهما وطاهرا، يعني متولد من احدهما وطاهر، فاحد ابويه نجس ككلب او خنزير والاخر طاهر، فانه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما. افرض صار بين ديس وخروف وطلعوا كلب. جيد. طفرة جينية. ممكن طفرة جينية ويطلع شيء يشبه الخنزير مثلا، ممكن هذا طفرة جينية تعبيرهم، أو لغيرهما. هون يكون المدار هو المدار على الإسلام. فإن انتفى المماثل فالأقوى، يعني ما يماثله، يعني ليس صار حقيقة ثالثة، صار حقيقة ثالثة، فلا يصدق عليه أنه كلب ولا يصدق عليه أنه مثلا خروف. إيش يسويه؟ يكون محلل الأكل أو لا؟ يقول المصنف عندنا حكمه، الحكم الأول يرجع إلى الطهارة والنجاسة، وحكم آخر يرجع إلى الأكل وعدم الأكل، ولذا قد يكون الشيء طاهر ولكنه يحرم أكله، واضح ولا؟ نعم، إذا كان نجسا عادة نجس يحرم أكل اللحم عادة. يقول فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه، فهو طاهر ولحمه حرام. جيد، للأصل فيهما. بقرأ العبارة طريقة ثانية، فالأقوى طهارته للأصل، والأقوى حرمة لحمه للأصل، هي نفس العبارة. فإذن كم أصل عندنا؟ أصلين. جيد، أصل الأول غير أصل الثاني. الأصل اللي هو راجع إلى الطهارة هو أصالة الطهارة المستفادة من الرواية المعروفة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذرة يرحمك الله. جيد، الأصالة الثانية الراجعة إلى حرمة لحمه هي أصالة عدم التذكية، أصالة عدم التذكية. فالأصل أنه لم يذكى. الآن هذا الحيوان اللي قدامنا هو على قيد الحياة، يجوز أكل لحمه حتى لو كانت بقرة؟ يصير تأخذ شوي من فخذها وتروح تشوي وتأكله وهي على قيد الحياة؟ وهي هذا نتعاملها مثل الميتة لأنها لم تذكى. جيد، لم تذكى. زين شو سوي؟ شو سوي؟ وهذا أصالة عدم التذكية. زين مات، شفت شيء ميت، حيوان ميت، أبني على أنه مذكى؟ أقول قبل أن يموت وهو على قيد الحياة كان لم يذكى. بعدما مات أنا ما أدري ذكي أو لم يذكي، أستصحب الحالة السابقة. الحالة السابقة ما هي؟ أنه لم يذكى. فأصالة عدم التذكية هي التي تجري. فعندك شنو؟ أصالتين، واضح ولا؟ أصالة الطهارة وأصالة عدم التذكية.
قابليته
للتذكية
حية.
إيه؟ يبقى أصالة عدم التذكية تشمله. لا خب، إلى الطهارة، إلى الطهارة يمكن أن يذكى فيستخدم جلده في بعض المواضع. نعم، سنتكلم عن مسألة الأكل. الأكل تذكية ما تسوغ أكله. جيد. والكافر، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والكافر أصليا ومرتدا، وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته. الوقت استوى، نخلص هذا، نخلي هذا إلى الغد. الكافر، نعم طبعا الكافر، عندك الكافر والمغالي والخارجي، خوارج، جيد، هؤلاء كفار، وعندك أيضا نعم أشدهم. عندك العناوين الأخرى، أهل الكتاب. بعبارة أخرى، الإنسان طاهر أو نجس؟ الإنسان طاهر أو نجس؟ فإذا قلت لي بأن الإنسان كله طاهر، معناته حتى الناصبي، حتى الكتابي، حتى هذا كلهم طاهر. فأصالة طهارة الإنسان مثل ما يعبرون، طهارة الإنسان. وإذا قلنا لا هو نجس، يكون نجس الإنسان، يصير نجس. فعندنا عناوين تكون نجسة، ترتفع نجاستها بالدخول إلى الإسلام. واضح ولا؟ هذا إن شاء الله يوم غد نشير إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.